إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتتمة لما مضى من شرح كتاب التوحيد. قبل أن نبدأ، من حافظ المتن؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم، ابدأ. أحسنت، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية جميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب باب عظيم، أتبعه المؤلف للباب الذي قبله، لأن في الأفعال والتروك بواعث ومقاصد. فالأول في أمور الدنيا، وهذا في شأن من يسير الناس في أمورهم الدنيوية، في شأن العلماء وفي شأن الأمراء. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأصل في هذه المسألة هذه الآية، فأنها مأمور بها على غير الوجه الذي ذكره المؤلف هنا. فطاعة الله وطاعة رسوله تختلف عن طاعة ولاة الأمر، فلم يقل في الآية وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم، فجعلها تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنها طاعة مقيدة بهذين القيدين، أي طاعة في طاعة الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي هي طاعة لهم في طاعة الله ورسوله، فليست هي مستقلة، إنما هي تبع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأولي الأمر هنا فيها تنبيه إلى صنف معين، والذين أوكل الله لهم الأمر في الشرع أصناف كثيرة. الذين أوكل الله لهم الأمر في الشرع أصناف كثيرة، فالذين أولاهم الله الأمر ستة أصناف. أولا هو سبحانه عز وجل، طاعة الله وهي عبادته، وتركها شرك. عبادة غير الله شرك، طاعة غير الله بما يخالف أمر الله شرك، وهو شرك الطاعة. وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي اتباع أمره واقتفاء أثره والسلوك سنته، وتركها إحداث في الدين بدعة. الصنف الثالث طاعة ولاة الأمر، وولاة الأمر يقسمهم أهل العلم صنفين: العلماء والأمراء. فالعلماء يخبرون بأحكام الشرع، والأمراء ينفذون أحكام الشرع. والنصوص المعنية بالبيعة والطاعة هي للأمراء ليست للعلماء، فليس للعلماء بيعة، إنما البيعة للحكام لولاة الأمر. وترك هذه الطاعة والتمرد عليها خروج، فيسمى خارجي. فالذي عبد غير الله وطاع غير الله وقع في ماذا؟ في الشرك. والذي ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع سنته وقع في البدعة. والذي ترك طاعة ولاة الأمر وعاندهم وقع في الخروج. الأمر الثالث طاعة الوالدين. الأمر الرابع طاعة الوالدين، وهي ليست مستقلة، إنما في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما سيأتي بعد ولاة الأمر، ولاة الأمر وطاعة الوالدين وما بعدها، ليست طاعة مستقلة، إنما هي طاعة في المعروف، طاعة في المعروف. فالوالدين ولو أنهم حاولوا فيك أن تكفر بالله لا تكفر، ولكن تبقى لهم منزلتهم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وترك طاعة الوالدين والعناد عليهم اسمه عقوق، فذاك مشرك وذاك مبتدع وذاك خارجي وذاك عاق. الصنف الثالث طاعة الزوجة لزوجها، فتطيعه في طاعة الله، لو أمرها بحرام أو أن يأتيها في غير محل حرث أو غير ذلك فلا طاعة له، أو أن تأتي له بخمر أو أن تطعمه خنزير أو أن تفعل له أمر محرم فلا طاعة. وفي المقابل تمرد المرأة على طاعة زوجها تعتبر ناشز، فحكمها ناشز. والطاعة الأخيرة وهي الصنف السادس طاعة العبد لسيده، طاعة العبد لسيده، ولو أنه تمرد على طاعة سيده لسمي آبق. إذن ننظر أن الشرع قد أمر بأشياء فيها مطاعين، والله تبارك وتعالى جعل للناس منازل، رفع بعض وجعل لهم منزلة، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، الأمر لله عز وجل، وجعل الناس بهذه الأوصاف، ورتب على تلك الطاعات أحكام. فالممتثل لأمر الله مفلح، والممتثل لأمر النبي معه، والممتثل للطاعة قد سلم، والممتثل لوالديه قد بر، والطائعة لزوجها قد أصبحت مطيعة ودخلت جنة ربها إذا أدت حقوقها. والذي استمر على طاعة سيده فهذا موفق. وفي المقابل الترك ما بين شرك إلى بدعة إلى خروج إلى عقوق إلى نشوز إلى أن يكون آبق. إذن هذه أحكام الشرعية ترتبت بها الأمور والحياة. فلما نأتي إلى مسألة تنبيه الشيخ هنا إلى مسألة أن طاعة العلماء أو طاعة الأمراء إذا حصل فيها خلل فإنها تسبب خطر عظيم وتنافي هذا التوحيد، بمعنى لا تحل ولا تحرم إلا ما أحل الله وما حرم الله. وأما ما وقع فيه الناس فيما يخالف ما أحل الله وفيما حرم الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا ذكر في البداية تحريم ما أحل الله، وفي الثانية تحليل ما حرم الله. وهذا التقديم تقديم جميل، لأن تحريم ما أحل الله أشد من تحريم من تحليل ما حرم الله. وين وجه الشدة هنا؟ نعم،
أصل الحل
غيره
قد يقع على المسلمين.
طيب غيره،
لأنه ملك الله فأحل به ما أراد وتحريمه ما أحل الله
ها ها منين اخذت هذه؟ ها؟ ما شاء الله عليك، جميل. نعم جميل. تحليل الحرام غالبا شهوة، لكن تحريم الحلال غالبا شبهة، فالشبهة جانبها اعتقاد ديني، والشهوة جانبها ميل شهواني، فميله الشهواني جعله يقع فيما حرم الله فيستحله. ولكن تحريم ما حل الله لوازع ديني واضح، ليس فيه ميل نفس أو شهوة، هو أصل حلال لكن حرمه على نفسه وقد أحله الله له. فتحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرم الله، وكلا الأمرين خطير لا شك، نوع لأن فيه تشريع. نأتي الآن لكلام المؤلف بالأدلة التي أوردها، لكن هنا وقوع أحد الأمرين في هذين الجانبين هو نوع من الشرك. وين وجه الشرك هنا؟ وجه الشرك هنا أنه نوع من أنواع الشرك الذي يسمى شرك الطاعة، لأن الشرك شرك في السجود في الذبح، وهذا شرك عبادة، والشرك يأتي في شرك المحبة، والشرك يأتي في التنديد، والشرك يأتي أيضا في الطاعة. نعم تفضل. هذه حصلت في قضية الإفراد والتمتع، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يرون الإفراد حتى لا يهجر البيت، وهو رأي قد رأوه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام بعض الأعذار التي وقع فيها بعض أهل العلم، وذكر أمثلة منها أبو بكر، منها عمر، منها عثمان، منها علي وغيرهم ممن قد فاته الدليل، لم يعلم الدليل، كما أيضا أتى عن أبو بكر أنه قال لا أعلم للجد، لما أتته الجدة قال لا أعلم لك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله نصيب، أو كما قال أو روي عنه. فأتى أحدهم قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المشهور عنه كما في حديث جابر وغيره لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. فالتمتع أمر به ودل عليه وحض عنه، بل هو أمنيته صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله له وما شاء فعل سبحانه. فلما ذكر لهم ابن عباس مسألة التمتع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجوا عليه بقول من؟ بقول أبو بكر وقول عمر، قول أبو بكر وقول عمر مقدم،
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك، قال اهتدوا واقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، أن تطيعوا أبو بكر وعمر ترشدوا، ذهبتنا أبو بكر وعمر، أتيتنا أبو بكر وعمر، يأبى الله إلا أبو يأبل. ولذلك النصوص كثيرة على منزلة أبو بكر وعمر، لكن ما الذي جعل ابن عباس يقول هذا؟ ابن عباس قال هذا إني أخشى عليكم عقوبة أن تقدموا قولهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال لهم أقول لكم قال رسول الله فتقولون قال أبو بكر قال عمر، ضرب المثل بمن لهم المنزلة في تلك الطبقة، فيخاطب الصحابة ومن أتى بعدهم من التابعين، لأن ليس هناك منزلة بعد رسول الله كمنزلة أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا الكلام في حق أبو بكر وعمر فكيف بمن هو دونهم؟ ولذلك أحمد ضرب بمن هو له منزلة في جيله وطبقته وفي زمانه، ضرب المثال بمن؟ بسفيان، عجبا لمن عرف الإسناد وصحته ويقول بقول سفيان. هذا كل تعظيم ليش؟ للنصوص، وهذا منزلة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هنا أتى أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى قول أبو بكر وعمر، فلا مجال. ليس معناه أن قول الصحابي ليس له اعتبار، لا، قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نص أو لم يخالف من هو مثله في المنزلة. فيأتي هنا مسائل الترجيح، وهذا مبحث أصولي في حجية قول الصحابة والاستدلال به، لكن هنا مع وجود النص يبقى النص مقدم، ولو كان أبو بكر وعمر، والمثال يضربه من؟ ابن عباس، حبر من أحبار الأمة، ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فيقول هذا الكلام. فماذا يأتي من بعد الآن؟ فتأتي له بالآيات والحديث، بيقول الشيخ فلان يقول كذا، بس الشيخ فلان يقول كذا، لا يتبادر لذهنك إلا حديث ابن عباس، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، ومن يكون هذا الشيخ؟ ومن يكون هذا الشيخ؟ لا منزلة ولا مرتبة ولا مقاما ولا معرفة ولا علما عند أبو بكر وعمر، لا يعادلهم ولا يدانيهم أحد. أبو بكر لو وضع في كفة والأمة في كفة رجح أبو بكر لعلو منزلته ومقامه وإيمانه وعلمه، ومع ذلك هنا هذا الأثر فيه فرقان. وهذا ما يميز الدعوة السنية السلفية، أنها دعوة فرقانية، تتبع ولا تبتدع، تقتدي ولا تبتدي. فهنا قال رسول الله، إذن من بعده لا يقدم عليه، وكل له منزلته، ولكن هنا خشية من عقوبة أن تنزل حجارة من السماء، وهذا حصل، هذا قد حصل كما حصل في أصحاب الفيل، حجارة من سجيل. ولذلك ترك الأدلة والنصوص الشرعية إلى أقوال الرجال يخشى على صاحبه من عقوبة. نعم.
قال رحمه الله، قال أحمد بن حنبل رحمه الله، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية
هذا لماذا؟ لأن الناس إذا قدمت أقوال الرجال على النصوص زلت، وضلت، ولم توفق لرشد وهدى، زلت وضلت ولم توفق لرشد وهدى، وإن اتبعت هديت ووفقت وسلكت سبيل الرشاد فبهداه مقتده. وأورد هذه الآية، وهذا إيراد قوي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما الفتنة؟ قال الشرك، أن يجعله في مقام ومنصب المشرع، في مقام الشرع، في مقابل الشرع. والصواب أن لا يخالف أمره إلى أمر من هو دونه. من هم؟ من هم دونه؟ من أبو بكر وعمر إلى من هم دونه. ما الدليل على ذلك؟ المثال الواقعي من ضربه من؟ ابن عباس. أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ أعلى منزلة وأعلى رجلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه منزلتهم مع النصوص والأدلة. هذا هو منهج السلف الصالح، وهذه هي التربية السنية السلفية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها. فهنا ابن عباس لما وجد هذا الخطأ في بعض من قال قال أبو بكر قال عمر، أراد أن يعيدهم للأصل حتى ينتبهوا، فانتبهوا وعادوا كما نبههم. والأمثلة في ذلك كثيرة. هنا الإمام أحمد في زمانه أراد أن يضرب المثل بسفيان، وسفيان إمام، مثل ما الآن نقول الأئمة الأربعة ذمة المذاهب. كان سفيان في ذلك الوقت له مذهب مستقل، ولا يزال الإمام أحمد لم يتبنى له مذهب ويجعل فيه أصول ويكون له مدرسة فيه وأتباع. كان يرون سفيان مدرسة مستقلة، ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي اختارها سفيان، وأحمد لعلمه بالأدلة يرى أنها خلاف الأدلة، فيقول عجبت لمن عرف الإسناد. وهنا عتابة على من يعلم، أما الجاهل يعلم. عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، يذهب إلى رأي سفيان. وهنا تنبيه، لمن ينكر على البعض في أنه أخذ بقول الشيخ فلان أو الشيخ فلان، إن كان هذا الذي قد أنكرت عليه طالب علم ويعرف الأدلة ويعرف النصوص ومنزع الخلاف، فإنكارك عليه في محله. أما إن كان هذا الذي قال لك أنا ما أعرف بس الشيخ فلان قال كذا، وهو لا يعرفك لا بعلم ولا بمنزلة ولا بمقام، فكيف يقبل قولك وهو يعرف فلان من أهل العلم قال بهذا؟ فهو لا ينظر إليه، إن كان من أهل الجهل فيعلم ويبين له النص والدليل، ولا يستعجل في الإنكار عليه. وأيضا يقال هذا في أعيان الناس في تنزيل الحكم عليه، وهذه من مسائل الأسماء والأحكام التي ينبغي للناس أن يترووا فيها. هذا في جانب العلماء، جانب الأمور الدينية. أما جانب الأمور الدنيوية فسيبين لنا ماذا حصل بالنسبة لأثر عدي. نعم.
قال رحمه الله: والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم، بيّن الزيغ وأنواع الهلاك. نعم.
عن عدي بن حاتم
يعني يتعمد ترك النص لموافقة هوى وافق نفسه في قول رجل. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية: فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
عدي بن حاتم معروف من حاتم، حاتم الطي، رجل من الكفار اشتهر بالكرم وكان في منطقة نحو آجا وسلمى في حائل، وكانوا نصارى بعضهم، وعدي بن حاتم هو ابن حاتم، عدي هذا ابن حاتم. فلما سمع هذه الآية وقد كان من الوفد الذي أتى، فتكلم بمفهوم كما يفهمه بعض جهال الصوفية وعلماء السوء منهم، ممن يدعي أن العبادة هي السجود فقط أو الركوع أو ما إلى ذلك. فقال: ما نعبدهم؟ هنا أنكر العبادة على وجه نوع من أنواع التذلل والخضوع، والعبادة تذلل وخضوع وامتثال وترك، امتثال أمر وترك نهي. هذا الوجه لا ينتبه له البعض، فإذا أمر من قبل شخص فيما يخالف أمر الله قدم هذا الأمر على أمر الله. فهنا أراد أن يبين أن هذا الوجه هو نوع من أنواع العبادة، وتركه، وهذا عبادة الطاعة، وتركه شرك الطاعة. ثم ذكر الله: أليس يأمرونكم، أليس ينهونكم؟ فهنا اعترف، وهو أسلم، حسن إسلامه، صحابي، ولكن في هذه المناظرة أو في هذا الحوار توضيح وتبيين لأولي النهى أن ينتبهوا لمثل هذه المسائل، أن الشرك ليس فقط هو شرك السجود أو شرك الذبح، أنواع الشرك كثيرة ومنها شرك الطاعة. قال: فيحلون ما حرم الله، هذا تشريع ولا مو تشريع؟ ويحرمون ما أحل الله، هذا كذلك. وهذا يقع ما يحصل اليوم فيه الأنظمة والقوانين والحكومات التي تحكم بغير الشرع، يقال فيها كما يقال في هذا. ولعلماء السلف في هذا تفصيل، ونذكره عن علمائنا الذين أدركناهم كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم، أنهم قسموا في هذه وفصلوا أن من يرى أن هذه الأنظمة أو هذه القوانين أنها أفضل من شريعة الله فهذا يكفر، أو أن هذه القوانين وهذه الأنظمة تضبط أمور الناس والشرع يضبط أمور الناس فهذه وهذه كلها سواء ولا فرق بين أن يحكم بالقانون الفرنسي والبريطاني أو أن يحكم بغيره، هذا يكفر الذي يسوي بغير شرع الله بشرع الله. أما أن يقول لا، هذه لا تساوي شرع الله، شرع الله عظيم وشرع الله هو المقدم، ولكنه وقع في ذلك لهوى في نفسه أو تقديم دنيا، كالحاكم القاضي الذي يعلم أنه شرع الله الحكم في القضية كذا ويحكم فيها بغير شرع الله، هل يكفر؟ بعضهم من يقول من كان في مسألة أو مسألتين فهذا لا يقتضي هذا، وبعضهم يقول لما التفريق بين 5 أو 2 أو 3 و100، كلها حكم بغير شرع الله، ومن وقع في حكم بغير ما أنزل الله لو مرة واحدة متعمدا في ذلك فهذا يدخل على قول من يرى أن هذا من الكفر. ولكن الذي عليه علمانا الذي ذكرت لكم أن هذا كفر دون كفر، وأن هذا من الفسق، فأولئك هم الفاسقون. والمسألة ليس هذا محل بحثها، من أراد فليرجع إلى كتب أهل العلم الذين بيّنوا في ذلك، وعمدتهم في هذا قول من؟ قول ابن عباس: كفر دون كفر. والنصوص أتت في هذا من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. فالذي يفصل هنا ولا يفصل هنا قد فرق بين المتشابهات، فرق بين المتشابهات. إذن يقال أنه كفر دون كفر. أما أن إن رأى أن هذا مثل شرع الله أو أنه أحسن من شرع الله فهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم أنه وقع في أمر مكفر. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور،
ذكرناها.
الثانية تفسير آية براءة،
ذكرنا.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
عدي أنكر عبادة الذل والخضوع، والطاعة والسمع هنا لم ينتبه لها، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا يدل على أن الإنسان قد يفوت شيء، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن علمه وبين له. نعم.
الرابعة،
وهذا يدل على أن الإنسان قد يقع في شبهة ويمارسها وهو لا يعتقد ما تؤول إليه، ولكن هنا في هذا المجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وبين له فانتبه وترك ذلك. نعم.
الرابعة، تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان.
كل بمعظم في زمانه أو بذا منزلة في زمانه، حتى يعرف أن الحق مقدم على مقامات وهامات الكبار. قد لا يجرؤ الإنسان أحيانا أن يقول ذلك في محفل، ولكن الحق مقدم على الخلق، وهذه لا يوفق لها إلا موفق. فقد تغلب الإنسان أحيانا ميله أو هواه أو شهوة، فإذا كان ذلك لهوى أو ميل في النفس أو ضعف فهذا ينسب إليه، إلى الإنسان نفسه، ما ينسب إلى الحق. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
شيخ محمد عبد الوهاب هنا يرمي إلى مسألة أخرى، يقول: إذا كان في حال من لهم مقام ومنزل مردود عليهم في مسألة الطاعة، فكيف في مسألة العبادة ممن يأتي ويطوف بقبور الصالحين؟ إذا كان في شرك الطاعة مردود عليهم، فكيف في شرك العبادة المحض؟ في شرك العبادة المحض، بل كيف بالذين ليسوا هم صالحين؟ قد يفتتن الإنسان بصالح أو نبي أو غيره ممن يقولون هذا كذا وأمره كذا، فكيف بعبادة ليس الصالحين وضد الصالحين الفاسقين؟ ومعروف من يعبد الحلاج وابن عربي، ومعروف كفرهم وانحلال البدوي هذا القبر الموجود في مصر، ومعروف من طوامه الطوام، بل كيف بعبادة الجاهلين؟ لا علم لا معرفة ولا شيء، إنما غر الناس به فيأتون لقبره بعد أن مات فبنوا عليه وأصبحوا يطوفون به. إذن هنا الشيخ رحمة الله عليه يعني كأنما يقول: قد هؤلاء الذين فتنوا ببعض الصالحين أو فتنوا بقبور الأنبياء أو اتخاذ هكذا أو استغاثة أو الدعاء، كيف بمن في الجاهلين؟ بل كيف في الفاسقين؟ فاسق ويستغاث به ويلجأ إليه. فكأنما يقول: أين عقولكم؟ إذا كان من ذا صلاح ومنزلة لا يجوز في حقه ذلك، فكيف بمن هو دونهم وأسفل منهم في منزلة علم أو في جهل، بل كيف في فسق؟ لعلها وصلت الفائدة، أعدها.
قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
هذا فيما يحصل في هذه الجوانب. نعم انتهى. وهناك بعض المسائل المتعلقة في الطاعة قد يسأل عنها البعض في أمور لم يأتي في الشرع أمر بها أو نهي عنها، فبعض المباحات قد يأمر ولي الأمر بأمر، هنا طاعة ولي الأمر مقدمة. قد يأمر ولي الأمر ويقع منه خطأ ويلزم الناس به في أمر للعلماء فيه خلاف، يرى البعض رأي ويرى البعض رأي، فقول ولي الأمر يرفع الخلاف، وبعضهم قال يرجح الخلاف، وبعضهم قال قد يكون اختياره للقول الضعيف مثلا، وأنا أرى بقول الأدلة فيه هي أصح، فأنت على رأيك، ولكن ما أكرهك هو عليه فإثمه عليه وليس عليك. فالإثم على من أكرهك في بعض الأمور التي قد اختلف فيها العلماء، بل حتى لو كان في أمر القول فيه لو أكرهك عليه فالإثم عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في الكفر، فكيف بما هو دون الكفر. هناك بعض الأسئلة في غير الدرس، يعذرني الإخوة. هنا يقول بعض الناس من الأقارب أو الجيران عندهم بعض الخلل أو بعض الفساد، فكيف يبين لهم الدعوة الصحيحة؟ بين لهم بالأدلة بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. قد يكون هم منفرين عن بعض أهل العلم، أنت عليك بأن تقول قال الله قال رسول الله، تبين لهم الأدلة النصوص الشرعية. ناس قد وقعوا في أمور سببها التحذير والتنفير من أهل الحق وهو جاهل، فلو ذكرت له بعض أسماء نفر مجرد الاسم، ولكن لو أوردت له الدليل وأوردت له الحجة وبينت له فربما يستجيب. وهذا وقع كثير في الأزمنة والعصور، لو قلت له قال فلان كذا لنفر، ولو قلت له دون ذكر اسم فلان وبينت في الأدلة وكذا ربما استقبل منك واستفاد. وأن يكون هذا بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم مع الصبر والحلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. بقي عندك شيء؟ طيب، عندكم واجب، وهذا الواجب عبارة عن بحث. اذكر أنواع المطاعين في الشرع مع ذكر ما للممتثل من أجر وما للتارك من إثم مع بيان أوصاف التاركين، مع بيان أوصاف التاركين. اذكر أنواع المطاعين والأدلة في ذلك، فضلها وأثرها. واضحة؟ واضح ولا مو واضح؟